بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الوصية بالنساء.
المراد بالوصية بالنساء أي من حيث حسن المعاشرة والرفق في المعاملة واللطف في الحديث ومراعاة ضعف المرأة، فالمرأة فيها من الضعف ما ليس في الرجل، والرجل فيه من القوة ما ليس في المرأة، وله القوامة عليها بما فضل الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وقد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة بالحث على حسن المعاشرة للنساء والرفق في التعامل معهن والتلطف معهن، والوصية بهن خيرا، كما سيأتي معنا في النصوص التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف.
أمر سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بمعاشرة النساء بالمعروف، والمعروف ما تعارف عليه المسلمون أهل الإيمان من أبواب الخير والبر والمعاملة الطيبة الكريمة والرفق والإحسان، فكل ذلك داخل في المعاشرة بالمعروف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
هذه الآية فيها الوصية بالنساء والأمر بالعد بين الزوجات لمن كان معددا، وأنه مهما اجتهد لن يستطيع أن يفي بذلك وفاء دقيقا، لكن عليه أن يحرص حرصا شديدا على العدل بين النساء، وألا يميل كل الميل إلى واحدة ويذر الأخرى كالمعلقة، وهي التي ليست مع زوج وليست مطلقة. قال: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، أي وإن أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال، غفر الله لكم وفزتم برحمته سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قوله عوج هو بفتح العين والواو.
في هذا الحديث الوصية خيرا بالنساء، حسنا في المعاملة وتلطفا معهن ورفقا بهن، فإن قوله عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا يتناول كل أبواب الخير الممكنة التي يستطيع الرجل أن يتعامل مع المرأة بها. وخيرا جاءت نكرة في هذا السياق فتفيد العموم، فتشمل جميع أبواب الخير الممكن للرجل أن يستعملها مع زوجه، وكلما زاد في أبواب الخير والتعامل معها والرفق محتسبا طالبا أجره من الله، كان ذلك سببا للبركة له في دنياه وأخراه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن المرأة خلقت من ضلع، وبين أن شأنها كالضلع لا تستقيم، لأن الضلع أعوج، والمراد بالضلع العظم الذي في الصدر المنحني المائل. ومعلوم أن العظم المنحني لو أردت أن تعدله ينكسر في يدك. فقال: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، أي إن حاولت أن تقيمها وتجعلها معتدلة تماما في كل تصرفاتها وكل أعمالها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. وأخبر عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث أن كسر المرأة طلاقها. فيستفاد من ذلك أن التعامل مع المرأة يكون تعاملا بالرفق وبالرحمة وبذل الخير والمعاونة والمساعدة واللطف والصبر على بعض التصرفات التي لا تأتي على ما يحب الزوج من زوجه لما في المرأة من قصور. وأمرها كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنها خلقت من ضلع، وأن أعوج ما في الضلع أعلى. وإذا استشعر الرجل من خلال هذا الحديث النبوي الشريف صفة المرأة وضعفها وأنها خلقت على هذه الصفة، يصبر على ما قد يقع منها من أخطاء أو تقصير، ولا يجعل بعض أخطائها سببا لكسرها الذي هو طلاقها، لأنه لا تستقيم له بذلك حياة، إذ لن يجد امرأة سالمة من الأخطاء وخالية من النقص. والمطلوب هو أن يستوصي بالمرأة خيرا، وأن يصبر على ما يبدر منها من خطأ أو تقصير. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن، فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. والعارم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد. وقوله انبعث أي قام بسرعة.
في هذا الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة بالنساء لطفا وإحسانا وخيرا. وكان عليه الصلاة والسلام أولا في ضمن هذه الخطبة ذكر عاقر الناقة في قوله سبحانه: إذ انبعث أشقاها، أي أشقى أولئك الرهط الذين تمالؤوا على عقر الناقة، التي هي آية لنبي الله صالح عليه السلام. قال تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، فهي آية من آيات الله العظيمة، وكان لها شرب، ولبهائمهم ومواشيهم شرب، أي تشرب يوما ويشربون يوما. وفي اليوم الذي تشرب فيه من البئر وحدها يحلب منها أهل المنطقة كلهم ويكتفون بحليبها، وكان حليبها متميزا بطعمه وحسنه، ومع ذلك اعتدى القوم، وقد حذرهم صالح عليه السلام من هذا الاعتداء، فعقروا الناقة، وانبعث أشقى هؤلاء القوم إلى الناقة فعقرها. والله سبحانه وتعالى ذكر في بعض الآيات أن الذي عقر الناقة واحد، كما في هذه الآية: إذ انبعث أشقاها، وقوله: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وفي آيات أخرى عديدة يذكر فيها سبحانه أن عقر الناقة فعل الجميع، قال تعالى: فعقروا الناقة، وذلك لأنه كان بأمر وتمالؤ من الجميع، وإن كانت المباشرة من واحد منهم وهو أشقى القوم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله: رجل عزيز، أي له مكانة في قومه ومن كبراء قومه. وعارم فسره النووي رحمه الله بالشرير المفسد الجريء، ومنيع أي له منعة في رهطه وفي قومه. وفي هذا خطورة التمالي مع أهل الباطل في باطلهم، قال عبد الرحمن بن زيد للحسن البصري: يا أبا سعيد، أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن المهلب ابن أبي صفرة إلا أنه عاون بلسانه ورضي بقلبه. فقال الحسن: يا ابن أخي، كم يدا عقرت الناقة؟ قلت: يد واحدة. قال: أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتماليهم؟ ثم ذكر عليه الصلاة والسلام النساء، وموضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، فوعظ فيهن، أي وعظ الرجال في نسائهم، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في نسائهم رفقا بهن وتلطفا معهن وعدم إساءة إليهن. وقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. وهذا من التناقض، في أول النهار يجلدها جلدا شديدا، وفي آخر النهار يضاجعها. والمضاجعة مبنية على الانسجام والارتياح والمؤانسة، فكيف يجتمع هذا مع جلده الشديد لها؟ فهذا من التناقض، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير، وأوصى بالنساء خيرا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال: غيره. رواه مسلم. وقوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء، معناه يبغض، يقال: فركت المرأة زوجها وفركها زوجها، بكسر الراء يفركها بفتحها، أي أبغضها، والله أعلم.
هذا حديث عظيم في باب حسن المعاملة للزوجة، وما ينبغي أن يكون عليه الزوج من حسن عشرة لها واحتمال لما يكون فيها من نقص. وبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن المرأة لا تخلو من محاسن وأخطاء، لا تخلو من أشياء جميلة حسنة، ومن أخطاء وأشياء ليست بالحسنة، وأن الواجب على زوجها وبعلها في مثل هذه الحال إذا بدرت منها بعض الأخطاء أو حصل منها بعض القصور ألا يجعل تركيزه واهتمامه ونظره إلى تلك الأخطاء التي حصلت، ويتغافل عن محاسنها الجميلة وأعمالها الطيبة وتصرفاتها الحسنة، بل ينبغي عليه إذا أخطأت أن يتذكر محاسنها الكثيرة حتى لا يعظم في قلبه الخطأ الذي حصل منها، فيذكر نفسه بمحاسنها وأعمالها الطيبة ومواقفها النبيلة، وأنها فعلت كذا وفعلت كذا من الخير والإحسان إليه، فإذا تذكر تلك المحاسن والمواقف الجميلة هان عليه هذا الخطأ الذي بدر منها أو التقصير الذي وقعت فيه، لكنه إن نسي في تلك الحالة المحاسن والمواقف الجميلة لها وأخذ يجمع قلبه وتفكيره على هذا الخطأ، فإنه يعظم في نفسه ويكبر في قلبه ويترتب عليه تصرفات ليست بالحميدة. فقوله عليه الصلاة والسلام لا يفرك أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، أي زوج زوجه، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن وقع منها خطأ أو وجد فيها عيب في جانب من جوانب تعاملاتها أو تصرفاتها فسيجد فيها من المحاسن والأعمال الجميلة ما يهون ذلك الخطأ الذي ارتكبته، فهذا من أعظم ما يعين على حسن المعاشرة والغض عن الخطأ تذكر المحامد والمحاسن المتنوعات. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، فائدتان عظيمتان: إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال، وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه، فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة، وبهذا الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك. الفائدة الثانية وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمودة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين. ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلاحظ المساوئ وعمي عن المحاسن فلا بد أن يقلق ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة، ويتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها. وكثير من الناس ذوي الهمم العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة، لكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون ويتكدر الصفاء، والسبب في هذا أنهم مطنوا نفوسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار فضرتهم وأثرت في راحتهم، فالحازم يوطن نفسه على الأمور القليلة والكبيرة ويسأل الله الإعانة عليها وألا يكله إلى نفسه طرفة عين، فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يوفقنا لكل خير، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب الوصية بالنساء.
المراد بالوصية بالنساء أي من حيث حسن المعاشرة والرفق في المعاملة واللطف في الحديث ومراعاة ضعف المرأة، فالمرأة فيها من الضعف ما ليس في الرجل، والرجل فيه من القوة ما ليس في المرأة، وله القوامة عليها بما فضل الله سبحانه وتعالى بعضهم على بعض. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وقد جاءت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة بالحث على حسن المعاشرة للنساء والرفق في التعامل معهن والتلطف معهن، والوصية بهن خيرا، كما سيأتي معنا في النصوص التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف.
أمر سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بمعاشرة النساء بالمعروف، والمعروف ما تعارف عليه المسلمون أهل الإيمان من أبواب الخير والبر والمعاملة الطيبة الكريمة والرفق والإحسان، فكل ذلك داخل في المعاشرة بالمعروف. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم ويوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يتودد إليها بذلك. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.
هذه الآية فيها الوصية بالنساء والأمر بالعد بين الزوجات لمن كان معددا، وأنه مهما اجتهد لن يستطيع أن يفي بذلك وفاء دقيقا، لكن عليه أن يحرص حرصا شديدا على العدل بين النساء، وألا يميل كل الميل إلى واحدة ويذر الأخرى كالمعلقة، وهي التي ليست مع زوج وليست مطلقة. قال: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، أي وإن أصلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم وفزتم برحمته سبحانه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قوله عوج هو بفتح العين والواو.
في هذا الحديث الوصية خيرا بالنساء، حسنا في المعاملة وتلطفا معهن ورفقا بهن، فإن قوله عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا، يتناول كل أبواب الخير الممكنة التي يستطيع الرجل أن يتعامل مع المرأة بها. وخيرا جاءت نكرة في هذا السياق فتفيد العموم، فتشمل جميع أبواب الخير الممكن للرجل أن يستعملها مع زوجه، وكلما زاد في أبواب الخير والتعامل معها والرفق محتسبا طالبا أجره من الله كان ذلك سببا للبركة له في دنياه وأخراه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن المرأة خلقت من ضلع، وبين أن شأنها كالضلع لا تستقيم لأن الضلع أعوج، والمراد بالضلع العظم الذي في الصدر المنحني المائل. ومعلوم أن العظم المنحني لو أردت أن تعدله ينكسر في يدك. فقال المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، أي إن حاولت أن تقيمها وتجعلها معتدلة تماما في كل تصرفاتها وكل أعمالها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. وأخبر عليه الصلاة والسلام في بعض روايات الحديث أن كسر المرأة طلاقها. فيستفاد من ذلك أن التعامل مع المرأة يكون تعاملا بالرفق وبالرحمة وبذل الخير والمعاونة والمساعدة واللطف والصبر على بعض التصرفات التي لا تأتي على ما يحب الزوج من زوجه لما في المرأة من قصور. وأمرها كما أخبر عليه الصلاة والسلام أنها خلقت من ضلع، وأن أعوج ما في الضلع أعلاه. وإذا استشعر الرجل من خلال هذا الحديث النبوي الشريف صفة المرأة وضعفها وأنها خلقت على هذه الصفة يصبر على ما قد يقع منها من أخطاء أو تقصير، ولا يجعل بعض أخطائها سببا لكسرها الذي هو طلاقها، لأنه لا تستقيم له بذلك حياة، إذ لن يجد امرأة سالمة من الأخطاء وخالية من النقص. والمطلوب هو أن يستوصي بالمرأة خيرا وأن يصبر على ما يبدر منها من خطأ أو تقصير. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى، وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه، ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال، يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه، ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال، لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. والعارم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد، وقوله انبعث أي قام بسرعة.
في هذا الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة بالنساء لطفا وإحسانا وخيرا. وكان عليه الصلاة والسلام أولا في ضمن هذه الخطبة ذكر عاقر الناقة في قوله سبحانه، إذ انبعث أشقاها، أي أشقى أولئك الرهط الذين تمالؤوا على عقر الناقة، التي هي آية لنبي الله صالح عليه السلام. قال تعالى، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، فهي آية من آيات الله العظيمة. وكان لها شرب، ولبهائمهم ومواشيهم شرب، أي تشرب يوما ويشربون يوما. وفي اليوم الذي تشرب فيه من البئر وحدها يحلب منها أهل المنطقة كلهم ويكتفون بحليبها، وكان حليبها متميزا بطعمه وحسنه، ومع ذلك اعتدى القوم. وقد حذرهم صالح عليه السلام من هذا الاعتداء فعقروا الناقة، وانبعث أشقى هؤلاء القوم إلى الناقة فعقرها. والله سبحانه وتعالى ذكر في بعض الآيات أن الذي عقر الناقة واحد، كما في هذه الآية إذ انبعث أشقاها، وقوله فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وفي آيات أخرى عديدة يذكر فيها سبحانه أن عقر الناقة فعل الجميع. قال تعالى، فعقروا الناقة، وذلك لأنه كان بأمر وتمالؤ من الجميع، وإن كانت المباشرة من واحد منهم وهو أشقى القوم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هنا بقوله رجل عزيز، أي له مكانة في قومه ومن كبراء قومه. وعارم فسره النووي رحمه الله بالشرير المفسد الجريء، ومنيع أي له منعة في رهطه وفي قومه. وفي هذا خطورة التمالي مع أهل الباطل في باطلهم. قال عبد الرحمن بن زيد للحسن البصري: يا أبا سعيد، أخبرني عن رجل لم يشهد فتنة ابن المهلب ابن أبي صفرة إلا أنه عاون بلسانه ورضي بقلبه. فقال الحسن: يا ابن أخي، كم يدا عقرت الناقة؟ قلت: يد واحدة. قال: أليس قد هلك القوم جميعا برضاهم وتماليهم؟ ثم ذكر عليه الصلاة والسلام النساء، وموضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، فوعظ فيهن أي وعظ الرجال في نسائهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في نسائهم رفقا بهن وتلطفا معهن وعدم إساءة إليهن. وقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. وهذا من التناقض، في أول النهار يجلدها جلدا شديدا وفي آخر النهار يضاجعها. والمضاجعة مبنية على الانسجام والارتياح والمؤانسة، فكيف يجتمع هذا مع جلده الشديد لها؟ فهذا من التناقض، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير وأوصى بالنساء خيرا. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال: غيره. رواه مسلم. وقوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء، معناه يبغض. يقال: فركت المرأة زوجها وفركها زوجها، بكسر الراء يفركها بفتحها، أي أبغضها، والله أعلم.
هذا حديث عظيم في باب حسن المعاملة للزوجة، وما ينبغي أن يكون عليه الزوج من حسن عشرة لها واحتمال لما يكون فيها من نقص. وبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن المرأة لا تخلو من محاسن وأخطاء، لا تخلو من أشياء جميلة حسنة ومن أخطاء وأشياء ليست بالحسنة، وأن الواجب على زوجها وبعلها في مثل هذه الحال إذا بدرت منها بعض الأخطاء أو حصل منها بعض القصور ألا يجعل تركيزه واهتمامه ونظره إلى تلك الأخطاء التي حصلت، ويتغافل عن محاسنها الجميلة وأعمالها الطيبة وتصرفاتها الحسنة، بل ينبغي عليه إذا أخطأت أن يتذكر محاسنها الكثيرة حتى لا يعظم في قلبه الخطأ الذي حصل منها، فيذكر نفسه بمحاسنها وأعمالها الطيبة ومواقفها النبيلة وأنها فعلت كذا وفعلت كذا من الخير والإحسان إليه. فإذا تذكر تلك المحاسن والمواقف الجميلة هان عليه هذا الخطأ الذي بدر منها أو التقصير الذي وقعت فيه. لكنه إن نسي في تلك الحالة المحاسن والمواقف الجميلة لها وأخذ يجمع قلبه وتفكيره على هذا الخطأ فإنه يعظم في نفسه ويكبر في قلبه ويترتب عليه تصرفات ليست بالحميدة. فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يفرك، أي لا يبغض مؤمن مؤمنة، أي زوج زوجه، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن وقع منها خطأ أو وجد فيها عيب في جانب من جوانب تعاملاتها أو تصرفاتها فسيجد فيها من المحاسن والأعمال الجميلة ما يهون ذلك الخطأ الذي ارتكبته. فهذا من أعظم ما يعين على حسن المعاشرة والغض عن الخطأ تذكر المحامد والمحاسن المتنوعات. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر فائدتان عظيمتان. إحداهما الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والمعامل وكل من بينك وبينه علاقة واتصال، وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لا بد أن يكون فيه عيب أو نقص أو أمر تكرهه، فإذا وجدت ذلك فقارن بين هذا وبين ما يجب عليك أو ينبغي لك من قوة الاتصال والإبقاء على المحبة بتذكر ما فيه من المحاسن والمقاصد الخاصة والعامة، وبهذا الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة وتحصل لك. الفائدة الثانية وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء والمودة على القيام بالحقوق الواجبة والمستحبة وحصول الراحة بين الطرفين. ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بل عكس القضية فلاحظ المساوئ وعمي عن المحاسن فلا بد أن يقلق، ولا بد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة، ويتقطع كثير من الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها. وكثير من الناس ذوي الهمم العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات على الصبر والطمأنينة، لكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون ويتكدر الصفاء. والسبب في هذا أنهم وطنوا نفوسهم عند الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار فضرتهم وأثرت في راحتهم. فالحازم يوطن نفسه على الأمور القليلة والكبيرة ويسأل الله الإعانة عليها وألا يكله إلى نفسه طرفة عين، فعند ذلك يسهل عليه الصغير كما سهل عليه الكبير، ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يوفقنا لكل خير، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.